الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. هذا هو المجلس الرابع في تعليقات على القصيدة الهائية للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. قال علينا وعليه رحمة الله في بيتها الثالث: هي الدار، دار الهم والغم والعنى، سريع تقصيها قريب زوالها. يتحدث عن الدنيا وأنها لا بد أن تتخللها هموم وغموم، ولكن ينبغي لكل واحد منا أن يفهم أن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده، فيكون الابتلاء مختلف أو يكون الابتلاء مختلفا من شخص إلى آخر. فقد يبتلي نبيا من أنبيائه كما ابتلى أيوب عليه السلام بالمرض، وابتلى كذا وكذا، ويبتلي الصالحين، ويبتلي كذلك أهل الشقى والعياذ بالله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإذا الابتلاءات تختلف من فئة إلى أخرى ومن شخص لآخر، ولكنها بتقدير من الله تبارك وتعالى. ونبلوكم بالشر والخير، ونبلوكم هكذا بالشر أولا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة من الله تبارك وتعالى. وأي أمر قد كتبه الله فلا بد أن يأتي على العبد ابتلاء واختبارا. فهنيئا للصابرين، هنيئا للذين يعلمون هذا، أن هذا بقضاء من الله وقدر، فيسلم ويصبر ويحتسب. بل بعضهم يبلغ مرتبة عظيمة أن يشكر الله تبارك وتعالى على ما أصابه من مصيبة، يشكر الله، يعني هذه مرتبة عظمى أن تحمد الله وأن تشكره على أن هذه المصيبة جاءتك أنت. لماذا؟ ليعظم عند الله أجرك. هكذا المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وابن ماجه قال: قلت يا رسول الله، عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة، صححه الألباني. فإذا الابتلاءات تختلف من شخص إلى آخر، والأنبياء وهم صفوة الله من خلقه مبلغوا رسالات ربهم يبتليهم الله تبارك وتعالى. فقد أخذ إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام وقذف بمنجنيق من بعد لشدة وهج النار التي أرادوا أن يقذفوه فيها، وضع في منجنيق آلة تقذف حتى لا يقتربوا من حرارة هذه النار، ولكن الله عز وجل حفظه بحفظه وقال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فجعلها الله كذلك. إذن يبتلى العبد، والابتلاء من الله تبارك وتعالى هو يقدره. جاء عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. رواه الترمذي وصححه الألباني. فإذا ابتلاك الله عز وجل ففي هذا الابتلاء تمحيص لك لما اقترفت، ولا بد أن تقترف من المعاصي. وإذا أخرت نسأل الله السلامة والعافية، قد يغدق عليك في الدنيا كما قال الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يعطيك الله تبارك وتعالى، يمن عليك وأنت مرتكب للمعاصي والموبقات، تحارب الله عز وجل وتنتهك حرماته وهكذا، وهو يعطيك سبحانه وتعالى. لكن إذا جئت يوم القيامة تكون بين يدي الحكم العدل جل في علاه، فما أحوجنا أن نتنبه. روى مسلم في صحيحه، لأنه قد يكون يعجل لك الذنب، ذنبك يعجل لك فتأخذه في الدنيا، توافي الله يوم القيامة وليس عليك شيء بفضل من الله تبارك وتعالى. روى مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين زاره مريضا قد خفت فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ تدعو الله بشيء أو تسأل الله شيئا؟ فقال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه، أو قال لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال فدعا الله عز وجل له فشفاه الله. النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه مستجاب. فهذا الرجل دعا أنه ما كان له من عقاب يوم القيامة يعجله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله متعجبا لا تستطيع ذلك، جسدك لا يقوى، ولكن أرشده إلى هذا الدعاء العظيم الذي يجمع بين خيري الدنيا والآخرة، وما أحوجنا أن نتعلمه وأن نتقنه وأن نعرف معناه وأن نعلمه أولادنا وأزواجنا ومن نعرف ننشره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذه آية من كتاب الله، لكن لا يمنع أن تقولها وأنت ساجد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو ساجد. لكن هذا لا يعد قراءة للقرآن لأنه دعاء، كأن تقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذه آية، لكن أنت لا تقرأ القرآن هنا، أنت تدعو الله تبارك وتعالى كما قال ذلك ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. إذن جاء عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه، يعني لا يعطيه من خيراتها كثير وكثير مع أنه يحبه سبحانه وتعالى، كما تحمون مرضاكم أو مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه، أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني. إذا قيل لك قريبك فيه سكري أو فيه الضغط أو كذا تجنبه الطعام الذي يرفع هذا المرض هذا الداء. فهكذا ربنا تبارك وتعالى مع أنه يحب عبده المؤمن لكنه يجنبه هذه الدنيا حتى لا تغره، ربما لو أعطاه من المال لا أسرف وربما فعل بها ما يغضب الله تبارك. لذا الله عز وجل يحميه. وفي الرواية الثانية إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. رواه أحمد وصححه الإمام الألباني كذلك. فهكذا ينظر، يعني إذا رأيت فقيرا فلا تحكم عليه أن الله يبغضه أو يمقته لم يعطيه كذا، ذهب في أوديتها فيهلك، نسأل الله السلامة والعافية. فما أحوجنا أن نتدبر. يوم القيامة يود كثير من الناس أنهم كانوا من أهل الابتلاء، والسبب لما يرون من الجزاء عند الله تبارك وتعالى لأهل الابتلاء، وسواء الابتلاء في البدن أو سواء في المال أو سواء في أي شيء كان. جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض، رواه الترمذي وحسنه الألباني. عندما تكون صحيحا معافى ولله الحمد، وغيرك مريض ربما فيه من مرض كذا مزمن معه أو كذا، يوم القيامة لما أنه من الصابرين هذا الذي فيه هذا الداء أو هذا المرض، ترى له من الأجور ما لا يحصيه ولا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. يود أهل العافية الذين صحت أجسامهم في الدنيا لم تكن بهم علل، يودون لو أن أجسادهم قرضت بالمقاريض بالحديد تقطع، لما يرون من الثواب الذي يعطيه الله تبارك وتعالى لأهل الابتلاء الصابرين على قضاء الله الشاكرين لله تبارك وتعالى. كان عمران بن الحصين رضي الله عنهما استسقى بطنه فبقي ملقا على ظهره مدة طويلة، قال بعض أهل السير 30 سنة وقال بعضهم 20 سنة، ما يستطيع، لا يقوم ولا يقعد، وقد نقب له في سريره موضع لحاجته حتى يقضي حاجته على سريره. فدخل عليه مطرف بن عبد الله بن الشخير فجعل يبكي لما رأى من حاله، هذا صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمران لما تبكي؟ فقال لأني أراك على هذه الحالة الفظيعة. فقال لا تبكي، فإني أحبه، فإن أحبه إلي أحبه إلي، يعني ما يحب الله لي أنا أحب ذلك. انظروا إلى الرضا وإلى الشكر وحمد الله تبارك وتعالى. اليوم تسأل واحد معه صداع، قليل صداع، يسرد لك قائمة ويشتكي وكذا وكذا، لا يمنع أن تشتكي لطبيب، لكن لا تشتكي الله لخلقه الذين لا يملكون لك شيئا، احمد الله واشكر دائما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاء شيء يحزنه قال الحمد لله على كل حال، يحمد الله. فأنت كذلك، احمد الله واشكر، تكن من الحمادين الذين يكثرون الحمد لله الذين يحبهم الله تبارك وتعالى. وقال، قال عمران بن الحصين رضي الله عنهما يقول لعبد الله بن الشخير أخبرك بشيء لعل الله أن ينفعك به، واكتم حتى علي حتى أموت، يعني لا تحدث، يخاف على نفسه العجب، يخاف على نفسه العجب. فقال له إن الملائكة تزورني فتسلم علي فآنس بها، الملائكة تأتيه تزور حتى احتجم، حتى آسف اكتوى، فلما اكتوى ذهبت عنه فترك الكي فرجعت تسلم عليه كما كان. فانظروا إلى هذا الفضل من الله تبارك وتعالى، ما أحوجنا أن نكون لله تبارك وتعالى دائما من الشاكرين، نثني على الله عز وجل حتى وإن فينا من البلاء ما فينا، من منا يسلم، لكن هنيئا للصابرين الذين يصبرون ويذكرون الله تبارك وتعالى. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، رواه أبو داود وصححه الألباني. حتى يبلغ هذه المنزلة، لأن عمله لا يوصله إلى هذا. وكذلك ما جاء عند الإمام أحمد وابن ماجه لما يقرأ العبد صحيفته فيقول يا رب أنى لي هذا، هذه المنزلة العالية، فيقال باستغفار ولدك لك، عندما يكثر لك ولدك من بنين وبنات يكثرون لك الاستغفار يرفع الله تبارك وتعالى منزلتك في الجنة بأعمالهم بعد فضله ورحمته جل في علاه. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، رواه الترمذي وصححه الألباني. فما أحوجنا، إذا كنت في بلية قد ابتلاك الله بها فكن من أهل الرضا، لأنها هي فيك فيك، يعني لو اعترضت وتسخطت ما ذهبت عنك، فكن من العقلاء. الله عز وجل أعطانا عقولا وكرمنا بها، فإذا كنت قد ابتليت بشيء فاحمد الله واشكر، حتى حتى يخفف عنك نفسيا بفضل من الله تبارك وتعالى، تحمد الله، غير المتأفف دائما الذي والعياذ بالله دائما التسخط. بعضهم والعياذ بالله يصل بكلامه سوء أدب مع الله تبارك، يقول ما وجد الله إلا أنا يبتليني بهذا، نعوذ بالله من ذلك، هذا من مكر الشيطان. نتنبه لهذا الأمر العظيم، ودائما يكون على ألسنتنا ذكر الله تبارك وتعالى، الحمد والشكر، نحمد الله ونشكره على كل حال، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا إلى ذلك جميعا أيها المباركون، نعود ألسنتنا على هذه الكلمة الطيبة المباركة التي يحبها الله ودلنا عليها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة، رواه البخاري ومسلم. هذه شوكة، فما بالك إذا كانت أعظم من الشوكة. الله عز وجل جزاؤه من جنس عملك، وهو الجواد الكريم سبحانه وتعالى، فما أحوجنا. تأتينا أحيانا هموم وغموم، وهذا بيت الشيخ حافظ رحمه الله: هي الدار دار الهم والغم والعنى، يقول هكذا رحمه الله. فلا بد، وقد سئل الإمام أحمد قيل له متى الراحة، قال: عندما نضع أول قدم في الجنة. هكذا. أما الدنيا ففيها من المنغصات ما فيها، يعني نتنبه لهذا الأمر، لأن أمرها لا بد أن تجبل على هذا. يعني خلق الله عز وجل الدنيا هكذا، ليس فيها راحة، لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مكابدة. حتى لو أعطي من المال ما أعطي، ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كانت تتلى ثم نسخت أنه لو كان لابن آدم واديا من ذهب لطلب له ثانية، ولو أعطي الثاني لطلب له ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب. انظروا إلى هذه النهاية في هذا الحديث: ويتوب الله على من تاب، يعني من كان عنده هلع أو طمع أو كذا فليتوب إلى الله تبارك وتعالى. ما أحوجنا أيها المباركون جميعا أن نتنبه لهذا الأمر. هذه القصيدة، قصيدة الشيخ حافظ رحمه الله رحمة الأبرار، نحتاج إلى قراءتها كثيرا، نكررها، لأنها مقتبسة ومأخوذة متضمنة لآيات كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل الحمد والشكر له سبحانه وتعالى، وأن نكون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. هذا هو المجلس الرابع في تعليقات على القصيدة الهائية للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. قال علينا وعليه رحمة الله في بيتها الثالث: هي الدار دار الهم والغم والعنى، سريع تقصيها قريب زوالها. يتحدث عن الدنيا وأنها لا بد أن تتخللها هموم وغموم، ولكن ينبغي لكل واحد منا أن يفهم أن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده، فيكون الابتلاء مختلف أو يكون الابتلاء مختلفا من شخص إلى آخر. فقد يبتلي نبيا من أنبيائه كما ابتلى أيوب عليه السلام بالمرض، وابتلى كذا وكذا، ويبتلي الصالحين ويبتلي كذلك أهل الشقى والعياذ بالله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإذا الابتلاءات تختلف من فئة إلى أخرى ومن شخص لآخر، ولكنها بتقدير من الله تبارك وتعالى. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة من الله تبارك وتعالى. وأي أمر قد كتبه الله فلا بد أن يأتي على العبد ابتلاء واختبارا. فهنيئا للصابرين، هنيئا للذين يعلمون هذا، أن هذا بقضاء من الله وقدر، فيسلم ويصبر ويحتسب. بل بعضهم يبلغ مرتبة عظيمة أن يشكر الله تبارك وتعالى على ما أصابه من مصيبة، يشكر الله، يعني هذه مرتبة عظمى، أن تحمد الله وأن تشكره على أن هذه المصيبة جاءتك أنت. لماذا؟ ليعظم عند الله أجرك، هكذا المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وابن ماجه، قال قلت يا رسول الله، عن سعد بن أبي وقاص، قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة، صححه الألباني. فإذا الابتلاءات تختلف من شخص إلى آخر، والأنبياء وهم صفوة الله من خلقه مبلغوا رسالات ربهم يبتليهم الله تبارك وتعالى. فقد أخذ إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام وقذف بمنجنيق من بعد لشدة وهج النار التي أرادوا أن يقذفوه فيها، وضع في منجنيق آلة تقذف حتى لا يقتربوا من حرارة هذه النار، ولكن الله عز وجل حفظه بحفظه وقال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فجعلها الله كذلك. إذن يبتلى العبد، والابتلاء من الله تبارك وتعالى هو يقدره. جاء عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، رواه الترمذي وصححه الألباني. فإذا ابتلاك الله عز وجل ففي هذا الابتلاء تمحيص لك لما اقترفت، ولا بد أن تقترف من المعاصي. وإذا أخرت نسأل الله السلامة والعافية، قد يغدق عليك في الدنيا كما قال الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يعطيك الله تبارك وتعالى، يمن عليك وأنت مرتكب للمعاصي والموبقات، تحارب الله عز وجل وتنتهك حرماته وهكذا، وهو يعطيك سبحانه وتعالى. لكن إذا جئت يوم القيامة تكون بين يدي الحكم العدل جل في علاه، فما أحوجنا أن نتنبه. روى مسلم في صحيحه، لأنه قد يكون يعجل لك الذنب، ذنبك يعجل لك فتأخذه في الدنيا، توافي الله يوم القيامة وليس عليك شيء بفضل من الله تبارك وتعالى. روى مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين زاره مريضا قد خفت فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ تدعو الله بشيء أو تسأل الله شيئا؟ فقال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله، لا تطيقه، أو قال لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال فدعا الله عز وجل له فشفاه الله. النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه مستجاب. فهذا الرجل دعا أنه ما كان له من عقاب يوم القيامة يعجله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله متعجبا، لا تستطيع ذلك، جسدك لا يقوى، ولكن أرشده إلى هذا الدعاء العظيم الذي يجمع بين خيري الدنيا والآخرة، وما أحوجنا أن نتعلمه وأن نتقنه وأن نعرف معناه وأن نعلمه أولادنا وأزواجنا ومن نعرف ننشره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذه آية من كتاب الله، لكن لا يمنع أن تقولها وأنت ساجد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو ساجد. لكن هذا لا يعد قراءة للقرآن لأنه دعاء، كأن تقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذه آية، لكن أنت لا تقرأ القرآن هنا، أنت تدعو الله تبارك وتعالى كما قال ذلك ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. إذن جاء عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه، يعني لا يعطيه من خيراتها كثير وكثير مع أنه يحبه سبحانه وتعالى، كما تحمون مرضاكم أو مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه، أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني. إذا قيل لك قريبك فيه سكري أو فيه الضغط أو كذا تجنبه الطعام الذي يرفع هذا المرض هذا الداء، فهكذا ربنا تبارك وتعالى مع أنه يحب عبده المؤمن لكنه يجنبه هذه الدنيا حتى لا تغره، ربما لو أعطاه من المال أسرف وربما فعل بها ما يغضب الله تبارك، لذا الله عز وجل يحميه. وفي الرواية الثانية إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، رواه أحمد وصححه الإمام الألباني كذلك. فهكذا ينظر، يعني إذا رأيت فقيرا فلا تحكم عليه أن الله يبغضه أو يمقته، لم يعطيه كذا لهب في أوديتها فيهلك، نسأل الله السلام والعافية. فما أحوجنا أن نتدبر. يوم القيامة يود كثير من الناس أنهم كانوا من أهل الابتلاء، والسبب لما يرون من الجزاء عند الله تبارك وتعالى لأهل الابتلاء، وسواء الابتلاء في البدن أو سواء في المال أو سواء في أي شيء كان. جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض، رواه الترمذي وحسنه الألباني. عندما تكون صحيحا معافى ولله الحمد، وغيرك مريض ربما فيه من مرض كذا مزمن معه أو كذا، يوم القيامة لما أنه من الصابرين هذا الذي فيه هذا الداء أو هذا المرض، ترى له من الأجور ما لا يحصيه ولا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. يود أهل العافية الذين صحت أجسامهم في الدنيا لم تكن بهم علل، يودون لو أن أجسادهم قرضت بالمقاريض بالحديد تقطع، لما يرون من الثواب الذي يعطيه الله تبارك وتعالى لأهل الابتلاء الصابرين على قضاء الله الشاكرين لله تبارك وتعالى. كان عمران بن الحسين رضي الله عنهما استسقى بطنه فبقي ملكا على ظهره مدة طويلة، قال بعض أهل السير 30 سنة وقال بعضهم 20 سنة، ما يستطيع لا يقوم ولا يقعد، وقد نقب له في سريره موضع لحاجته حتى يقضي حاجته على سريره. فدخل عليه مطرف بن عبد الله بن الشخير فجعل يبكي لما رأى من حاله، هذا صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمران لما تبكي؟ فقال: لأني أراك على هذه الحالة الفظيعة. فقال: لا تبكي، فإني أحبه، فإن أحبه إلي أحبه إليه، يعني ما يحب الله لي أنا أحب ذلك. انظروا إلى الرضا وإلى الشكر وحمد الله تبارك وتعالى. اليوم تسأل واحد معه صداع، قليل صداع، يسرد لك قائمة ويشتكي وكذا وكذا، لا يمنع أن تشتكي لطبيب، لكن لا تشتكي الله لخلقه الذين لا يملكون لك شيئا. احمد الله واشكر دائما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا جاء شيء يحزنه قال: الحمد لله على كل حال. يحمد الله، فأنت كذلك، احمد الله واشكر، تكن من الحمادين الذين يكثرون الحمد لله الذين يحبهم الله تبارك وتعالى. وقال، قال عمران بن الحسين رضي الله عنهما يقول لعبد الله بن الشخير: أخبرك بشيء لعل الله أن ينفعك به، واكتم حتى علي حتى أموت. يعني لا تحدث، يخاف على نفسه العجب، يخاف على نفسه العجب. فقال له: إن الملائكة تزورني فتسلم علي فآنس بها. الملائكة تأتيه تزور حتى احتجم، حتى آسف اكتوى، فلما اكتوى ذهبت عنه فترك الكي فرجعت تسلم عليه كما كان. فانظروا إلى هذا الفضل من الله تبارك وتعالى. ما أحوجنا أن نكون لله تبارك وتعالى دائما من الشاكرين، نثني على الله عز وجل حتى وإن فينا من البلاء ما فينا، من منا يسلم، لكن هنيئا للصابرين الذين يصبرون ويذكرون الله تبارك وتعالى. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده. رواه أبو داود وصححه الألباني. حتى يبلغ هذه المنزلة، لأن عمله لا يوصله إلى هذا. وكذلك ما جاء عند الإمام أحمد وابن ماجه لما يقرأ العبد صحيفته فيقول: يا رب أنى لي هذا، هذه المنزلة العالية، فيقال: باستغفار ولدك لك. عندما يكثر لك ولدك من بنين وبنات يكثرون لك الاستغفار، يرفع الله تبارك وتعالى منزلتك في الجنة بأعمالهم بعد فضله ورحمته جل في علاه. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وصححه الألباني. فما أحوجنا، إذا كنت في بلية قد ابتلاك الله بها فكن من أهل الرضا، لأنها هي فيك فيك. يعني لو اعترضت وتسخطت ما ذهبت عنك، فكن من العقلاء. الله عز وجل أعطانا عقولا وكرمنا بها، فإذا كنت قد ابتليت بشيء فاحمد الله واشكر حتى يخفف عنك نفسيا بفضل من الله تبارك وتعالى. تحمد الله غير المتأفف دائما الذي والعياذ بالله دائما التسخط. بعضهم والعياذ بالله يصل بكلامه سوء أدب مع الله تبارك، يقول: ما وجد الله إلا أنا يبتليني بهذا. نعوذ بالله من ذلك، هذا من مكر الشيطان. نتنبه لهذا الأمر العظيم، ودائما يكون على ألسنتنا ذكر الله تبارك وتعالى، الحمد والشكر، نحمد الله ونشكره على كل حال، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا إلى ذلك جميعا أيها المباركون، نعود ألسنتنا على هذه الكلمة الطيبة المباركة التي يحبها الله ودلنا عليها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. رواه البخاري ومسلم. هذه شوكة، فما بالك إذا كانت أعظم من الشوكة. الله عز وجل جزاؤه من جنس عملك، وهو الجواد الكريم سبحانه وتعالى. فما أحوجنا، تأتينا أحيانا هموم وغموم، وهذا بيت الشيخ حافظ رحمه الله: هي الدار دار الهم والغم والعنى، يقول هكذا رحمه الله. فلا بد، وقد سئل الإمام أحمد قيل له متى الراحة؟ قال عندما نضع أول قدم في الجنة. هكذا. أما الدنيا ففيها من المنغصات ما فيها، يعني نتنبه لهذا الأمر، لأن أمرها لا بد أن تجبل على هذا. يعني خلق الله عز وجل الدنيا هكذا، ليس فيها راحة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مكابدة. حتى لو أعطي من المال ما أعطي، ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كانت تتلى ثم نسخت أنه لو كان لابن آدم واديا من ذهب لطلب له ثانية، ولو أعطي الثاني لطلب له ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التوم. ويتوب الله على من تاب. انظروا إلى هذه النهاية في هذا الحديث، ويتوب الله على من تاب. يعني من كان عنده هلع أو طمع أو كذا فليتوب إلى الله تبارك وتعالى. ما أحوجنا أيها المباركون جميعا أن نتنبه لهذا الأمر. هذه القصيدة قصيدة الشيخ حافظ رحمه الله رحمة الأبرار، نحتاج إلى قراءتها كثيرا، نكررها، لأنها مقتبسة ومأخوذة متضمنة لآيات كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل الحمد والشكر له سبحانه وتعالى، وأن نكون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.